صوم التطوع. وأما الواجب فهو أمر معلوم سواء أراد الزواج أو لا، لأن الصوم وجاء أي قطع للتمتع المحرم، لأن الصائم مشهور بصومه، فهو في غنى عن التفكير، ولأن الصيام يضعف الشهوة، حيث إن مجاري الدم وهي العروق تيبس فتقل الشهوة للتمتع. وليعلم أن عقد النكاح من أهم العقود وأخطرها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، تجد مثلا يذهب إلى مكان ما من الأرض ويتزوج ونيته أن لا يمسكها، نيته أن يطلقها، لكن يتزوج لقضاء وطره فقط ثم يتركها بعد ذلك عند أهلها، وإذا قدر أنه أتاه أولاد منها ضاع الأولاد لأنه ليس لهم أحد. فليحذر المؤمن العاقل من مثل هذه الطريقة. أرأيت لو أن أحدا أتى إليك يخطب منك ابنتك وأنت تعرف أن الرجل سيطلقها إذا رجع إلى بلده، أتزوجها؟ إن كل أحد يقول لن أزوجها، وما الفائدة أن أزوجها وكأنه تيس مستعار؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن طمأنينة على أنها أم أولاده وعلى أنها تستعين به ويستعين بها على تربية الأولاد وعلى ما يقوم بمصالحهم. نعم نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هؤلاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم رغبة في الخير، فأرادوا أن ينفردوا بالخير، فقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء. وسبب ذلك أنهم أتوا إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوهن عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فأخبرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نصنع؟ قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر فرصة يدعو بها إلى الله إلا فعلها. فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد على من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدين الصحيح دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، لأنه لا يمكن أن تقوم مصالح الدنيا والآخرة إلا بهذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فعليك يا أخي بالاعتدال، فإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولمن يزورك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إلى وصل. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
هذا تابع للذي قبله، فإن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن ينقطع للعبادة وأن يتبتل، أن يفعل ما يمنع الشهوة مثل الخصاء، يعني قطع الخصيتين، فإن قطع الخصيتين يوجب بطلان الشهوة. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه هذا، قال أنس: ولو أذن لنا لاختصينا. ولكنه لم يأذن، لأن الدين الإسلامي يعطي كل ذي حق حقه، ولو أذن للناس أن يتبتلوا لانقطع النسل وضعفت الأمة وقل عددها، فلهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبتل لعثمان بن مضعون. نعم.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير،
وأحب
من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة.
جويرية، بعتاقتي جويرية.
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبية.
هذا الحديث فيه إشارة إلى المحرمات في النكاح، فمن هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها. هؤلاء الثلاث لا يجوز الجمع بينهم. فلو أن إنسانا تزوج امرأة ثم تزوج بعدها أخرى وتبين أنها أخت الزوجة الأولى، فإن النكاح فاسد باطل، يجب التفريق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة تحرم عليك بالنسب فإنها تحرم عليك بالرضاع. كل امرأة تحرم عليك بالنسب فإنها تحرم عليك بالرضاع. فأخت زوجتك من الرضاء حرام عليك. وكذلك عمتها وخالتها بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فلو سأل سائل وقال إن إن هذه المرأة رضعتني ولها أم من الرضاء أو من النسب، قلنا هذا حرام عليك، لا يحل لك أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاء. نعم. ولنقتصر على هذا الجزء من الأسئلة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا للصواب، إنه على كل شيء قدير. وإلى اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوم التطوع، وأما الواجب فهو أمر معلوم سواء أراد الزواج أو لا، لأن الصوم وجاء أي قطع للتمتع المحرم، لأن الصائم مشهور بصومه، فهو في غنى عن التفكير، ولأن الصيام يضعف الشهوة، حيث إن مجاري الدم وهي العروق تيبس فتقل الشهوة للتمتع. وليعلم أن عقد النكاح من أهم العقود وأخطرها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، تجد مثلا يذهب إلى مكان ما من الأرض ويتزوج وننجته أن لا يمسكها، ننجته أن يطلقها، لكن يتزوج لقضاء وطره فقط، ثم يتركها بعد ذلك عند أهلها، وإذا قدر أنه أتاه أولاد منها ضاع الأولاد، لأنه ليس لهم أحد. فليحذر المؤمن العاقل من مثل هذه الطريقة. أرأيت لو أن أحدا أتى إليك يخطب منك ابنتك وأنت تعرف أن الرجل سيطلقها إذا رجع إلى بلده، أتزوجها؟ إن كل أحد يقول لن أزوجها، وما الفائدة أن أزوجها وكأنه تيس مستعار؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن طمأنينة على أنها أم أولاده وعلى أنها تستعين به ويستعين بها على تربية الأولاد وعلى ما يقوم بمصالحهم. نعم نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هؤلاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم رغبة في الخير، فأرادوا أن ينفردوا بالخير، فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وسبب ذلك أنهم أتوا إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوهن عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فأخبرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نصنع؟ قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر فرصة يدعو بها إلى الله إلا فعلها. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد على من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدين الصحيح دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، لأنه لا يمكن أن تقوم مصالح الدنيا والآخرة إلا بهذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فعليك يا أخي بالاعتدال، فإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولمن يزورك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إلى وصف. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
نعم، هذا تابع للذي قبله، فإن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن ينقطع عن العبادة وأن يتبتل، أن يفعل ما يمنع الشهوة مثل الخصاء، يعني قطع الخصيتين، فإن قطع الخصيتين يوجب بطلان الشهوة. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليه هذا، قال أنس ولو أذن لنا لاختصينا، ولكنه لم يأذن، لأن الدين الإسلامي يعطي كل ذي حق حقه، ولو أذن للناس أن يتبتلوا لانقطع النسل وضعفت الأمة وقل عددها، فلهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبتل لعثمان بن مضعون. نعم.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أوتحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لك بمخلية لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير
وأحب
من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة
جويبية.
ف فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة.
جويرية، بعتاقتي جويرية.
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبية.
هذا الحديث فيه إشارة إلى المحرمات في النكاح، فمن هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها. هؤلاء الثلاث لا يجوز الجمع بينهم. فلو أن إنسانا تزوج امرأة ثم تزوج بعدها أخرى وتبين أنها أخت الزوجة الأولى، فإن النكاح فاسد باطل، يجب التفريق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة تحرم عليك بالنسب فإنها تحرم عليك بالرضاع. كل امرأة تحرم عليك بالنسب فإنها تحرم عليك بالرضاع. فأخت زوجتك من الرضاع حرام عليك. وكذلك عمتها وخالتها، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو سأل سائل وقال: إن هذه المرأة رضعتني ولها أم من الرضاع أو من النسب، قلنا: هذا حرام عليك، لا يحل لك أن تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع. نعم. ولنقتصر على هذا الجزء من الأسئلة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا للصواب، إنه على كل شيء قدير. وإلى اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.